أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ولا يقعد. إذا دخل الدخل في العمل له يفسد، وإذا قصدت به سوق الخلق يكسد. يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد. جدد التسليم لصفاته مستقيم الجدجد، كرمه سياح سبحانه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تقدمة بين يدي لقائنا الليلة في مواجهة الشهوة، لابد أن ننبه بل ونعزي في أن شعبان قد انتصر. نسأل الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. شعبان قد انتصر، وما أنصفت فيه، نسأل الله أن يتقبل أعمالنا. فغدا ليلة النصف من شعبان، وكما سبق أن نبهنا أن في ليلة النصف صح حديث أن الله عز وجل يطلع ليلتها إلى الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا الحديث كما صار الشيخ الألباني بطرقه فقال حسن لغيره في رقم 1183 في السلسلة الصحيحة، يجعلنا نهتم بغد. فغدا الجمعة، فاضل النهار فاضل الليل، فاليوم يوم جمعة والليلة ليلة النصف، يجعلنا نستعد منذ الآن، نتهيأ لأن نبكر إلى الجمعة فنحصل خيرها. كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب، فصلى ما كتب له واقترب وأنصت وسمع ولم يلغو، كتب له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. نسأل الله أن يبلغنا رضاه. هذا فضل عظيم وجود عميم لمن بكر إلى الجمعة بعد الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي فيسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. نسأل الله أن يؤتينا خير الدنيا والآخرة. أتلتزم بحثا عن هذه الساعة وقت الجمعة؟ فقد قيل أنها منذ أن يطلع الخطيب المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، والقول الذي عليه جماهير السلف والخلف وصح فيه حديث أنه من بعد عصر الجمعة إلى غروب شمسها. فينبغي لنا أن نعتكف هذه السويعات من بعد عصر الجمعة إلى المغرب، نعتكفها في المسجد التماسا لساعة الإجابة، عاكفين على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وخصوصا أن غدا هو اليوم 14، وهو من الأيام البيض التي هي من السنن الآكدة التي ينبغي لكل مسلم أن يصومها، اليوم الخميس 13، وغدا وبعد غد تصوم الثلاثة البيض. ثم تكون ليلة، ينبغي أن يخص كل منا هذه الليلة بشيء من الخير، بأن يقوم 11 ركعة أو 13 ركعة أو 15 ركعة كهدي النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بأن يطيلها وأن يكثر فيها من الدعاء، عسى أن يرحمنا ربنا ليلتها. وأذكركم إخوتاها بل وأؤكد عليكم مؤكدا أن نجعل من دعائنا في غد المبارك الجمعة وليلة النصف أن نخص الأمة بمزيد من الدعاء، أن يفرج الله الكروب وأن يزيل الهموم والغموم وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. نجتهد بأن لا نجعل دعاءنا كله حول ذواتنا وأنفسنا وهمومنا الشخصية، بل نجعل من همومنا هم أمتنا، ونحمل من قضايانا قضية أمتنا وقضية ديننا، أن نتوجه إلى الله مخلصين خاشعين أن يرفع الله الغمة عن جميع الأمة. نتوجه إلى الله عز وجل ملحين في الدعاء أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يهلك الظالمين، وأن يفرج عن المهمومين من المؤمنين الموحدين، وأن يفك أسر المأسورين. لا تنسوا هذا الأمر فإنه من أهم المهمات. ثم نواجه الشهوة مرة أخرى في لقائنا الرابع في هذه المسألة، وقد توقفنا في اللقاء الماضي على أن أهم سبيل من سبل مواجهة الشهوة التوحيد. نسأل الله أن يتم التوحيد في قلوبنا، ولعظم هذا المقام وشدة الحاجة إليه أطيل النفس فيه فأؤكده الليلة بمزيد بيان. يقول ابن القيم: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله
تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور. ليه؟ للا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فلا إله إلا الله تقوى في القلب وتضعف، وعلى قدر القوة يكون قوة النور، تكون قوة النور، وعلى قدر ضعف يضعف النور. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أنه كلما قوي نور هذه الكلمة وعظم في قلبك واشتد، أحرق من الشهوات والشبهات بحسب قوته وشدته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، على حسب ما كان في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. على حسب نور كلمة لا إله إلا الله في قلبك تؤتى النور يوم القيامة. وسبق معنا الحديث أن الناس يؤتون النور على قدر أعمالهم في الدنيا، يؤتون نورهم يوم القيامة، فمنهم من نوره كالشمس، وأقلهم نورا من نوره على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة. يقول ابن القيم: وهذا مناط كلامنا الليلة وأصل حديثنا، كيف نحقق هذا التوحيد وكيف يعظم في قلوبنا هذا النور؟ يقول ابن القيم: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي. اللهم تب علينا توبة نصوحا. تسمع هذه الجملة مرة أخرى وانتبه. يقول ابن القيم: بل التوحيد رحمه الله تعالى، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، يتضمن من هؤلاء ما يحول، يكون سدا منيعا وحائلا قويا بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تعرف معناه؟ كثير من الناس يقولون أنهم سيدخلون الجنة بزعمهم بمجرد أن قالوا لا إله إلا الله. بل ومنذ سنة أو أكثر من سنة سمعت رجلا بأذني يقول: أن اليهود والنصارى سيدخلون الجنة. فلما قيل: لما؟ قال: لأنهم يقولون لا إله إلا الله، والرسول قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو يحاجج ويناظر. سبحان الله، هل القضية قضية كلمة؟ وإلا فالمنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، يقولونها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخره، كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، بل وخرجوا مع رسول الله يجاهدون، ومع ذلك هم أسفل من الكافرين. إن المنافقين في الدرك بالأسفل من النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فذكر المنافقين قبل الكافرين. فالقضية ليست مجرد نطق باللسان، ليست قضية أن تقول لا إله إلا الله. وكم من قائل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقومون بها يرقصون ويلعبون وهم لا يدرون شيئا عن الدين ولا عن لا إله إلا الله. هم يرقصون بها في محل الشرك حول القبور وصناديق النزول والأكل وترك الصلاة. نعم، فالقضية ليست قضية قول. يقول ابن القيم: وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث اللي هي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأولها بعضهم بالخلود، وقال يعني لا يدخلها غالدا، ونحو ذلك من التأويلات. والشارع، الشارع يعني المشرع الله ورسوله، والشارع المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك ايه هو ذلك؟ دخول الجنة بمقتضى القول. لم يجعل ذلك حاصلا في مجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. كيف هنا؟ الآن إذا قلت لك قول لا إله إلا الله، قلت قل لا إله إلا الله بلسانك أم بقلبك؟ أرجو ذلك. لكن السؤال كيف يقول القلب؟ هي دي القضية، كيف يقول القلب لا إله إلا الله؟ لأن القضية هنا اسمع، طيب تجد الأمر أخطر مما تتصور، وقد نبهتكم إلى خطورة هذا الكلام جدا في اللقاء الماضي لما تكلمنا عن أن لا يمكن أن يكون موحدا كامل التوحيد من يعصي، وإنما هذه المعاصي نقص في كمال التوحيد. نحن لا نقول أن العاصي مشرك كافر مخلد في النار، ولكن نقول أن هذه المعاصي تنقص من كمال التوحيد، هي سلم في التوحيد. انتبه، اسمع ابن القيم يقول، يقول رحمه الله تعالى: وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما وعملا ما يوجب تحريم قائلها على النار. شوف الشاهد الجيد، كل وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، يعني قول باللسان وقول بالقلب، وإلا باللسان فقط فلا يؤخذ عليه الأجر المترتب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان، يعني واحد يقعد في السبحة كده بعد الفجر فأذكر الصباح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانتهينا، ويفضل طول النهار يعصي ويجي المغرب سبحان الله سبحان الله. هل تظن أن هذا تغفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر؟ وهذه قالها لي أحد الشباب، قال: أنا أفعل ما أفعل في الجامعة طيلة النهار، أصافح هذه وأقبل هذه وأعانق هذه وأمشي مع تلك وأوصل تلك وعلى السلم أقف مع تلك، ثم عند المغرب أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيمحى كل هذا. حاشا لله أن يكون دين الله هزوا ولعبا، أبدا إطلاقا لا يكون هذا ولا يتم. يقول ابن القيم: نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها فليس له من ذلك شيء. لازم تبقى عارف يعني ايه سبحان الله ويعني ايه بحمده، يعني ايه سبحان ويعني ايه الله ويعني ايه بحمده. لما اقول لك تكون عارفا؟ لما اقول لك ذلك؟ لانك اذا قلتها بعلم وانت تعرف فانك بذلك ستحجزك هذه عن العاصي هذا العلم. وقد استشهدت لكم في اللقاء الماضي بقوله سبحانه وتعالى للعبد الذي أذنب ويتوب، يقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. علم عبدي، فالعلم شرط. يقول ابن القيم: ولكن من رجا ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. اللهم طهر قلوبنا، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. تأمل، أقول لك الأدلة، تأمل حديث البطاقة: أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فينسر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر كلها سيئات، حتى إذا تيقن الهلاك قيل له: لك عندنا بطاقة. فقال: وما تصنع تلك البطاقة أمام هذه السجلات؟ فإذا البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال هنا: أليس كل منا، اللهم اجعلنا موحدين يا رب، أليس كل منا له بطاقة كتلك البطاقة؟ لما يدخل إذن بعض المسلمين النار؟ كل منا له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله لأنه قالها. يقول ابن القيم: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسكل البطاقة فتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، فكثير منهم يدخل النار بذنوبه. ولكن السر، اسمع، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات، انفردت بطاقته بالثقل والرزانة، لأنه ليس الذي في قلبك هو الذي كان في قلبه. ولولا خشية الإطالة لنقلت لكم كلام ابن القيم في تأثير لا إله إلا الله عند الموت، فإن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، تأثير لا إله إلا الله عند الموت لها معنى آخر، لها طعم آخر، لها فهم آخر، فقد انقطعت عن قلبه كل علائق الدنيا. لو أنك الآن في السكرات ولا إله إلا الله على لسانك، إنها حين ذاك ماذا ترجو من ورائها؟ من ورائها ماذا ترجو؟ شيئا من الدنيا؟ كم من عابد لله يرجو من وراء عبادته دنيا يصيبها من الله؟ نعم، كم من، قال تعالى للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في غزوة أحد وهم خرجوا يقاتلون في سبيل الله. إذا أردت زيادة الإيضاح، يقول ابن قيم رحمه الله تعالى، إذا أردت زيادة الإيضاح تأمل ما قام بقلب قاتل المئة. في الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا ثم ملت نفسه المعصية وهبى إلى التوبة، فقال دلوني على عالم فدلوه على عابد، فمضى إليه فقال: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به المئة. ثم قال: دلوني على عالم، فقالوا: فلان. قال: قتلته، فدلوه على عالم. وإذا الفرق بين العالم والعابد، ولكني لا أريد أيضا الاستطرابات حتى لا نطيل، لأنه بقي أسبوعان على رمضان ونود أن ننتهي من هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم الخير حيث كان، وأن يرضينا وإياكم به حيث كان. المقصود ذهب إلى العالم فقال: نعم لك توبة، وباب التوبة لا يغلق عن أحد، ولكن قومك قوم سوء. قوم يسكتون على رجل قتل مئة، قوم سوء. قالوا له: يا فرعون إيه فرعانك؟ قال: فالمقصود أنه قومه قوم سوء، يصبرون على رجل قتل مئة نفس، فهؤلاء قوم سوء. فاهجر تلك الأرض، وفي أرضك ذا قوم صالحون، فاذهب فاعبد الله معهم. تلك قصته، انظر للاستشهاد. ليس المقصود، وأنبه إخوتي الشباب أحبتي في الله، من أعجبهم مذهب الظاهرية وغرموا به، أقول: ليست القضية حفظ النصوص، ولكن القضية فهمها واستخراج معانيها وتفجير ينابيع الخير منها، من تلك النصوص. شوف ابن القيم يستدل بهذا عليه، يقول: وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية. سياق إيه؟ سياق الموت. أليس الرجل وقع أين؟ في منتصف الطريق بين قريته وأهل الخير الذين كانوا يريد أن يعبد الله معهم. كان في هذه الفترات يعالج إيه؟ سكرات الموت. فلو أن ما بقلبه من التوحيد ضعيفا لقال: وما يجبرني، أذهب فأموت في وسط أهلي ويعود. ولكن لما قام بقلبه من التوحيد وحقائق الإيمان عظائم الأمور، كان كالسحر، سحرت موسى لما قال لهم فرعون: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا: لن نؤثرك. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض. انظر إلى هذه القصة العجب التي لا ينفذ أبدا تعجبي منها. لحظة إيمان بصدق تجعلك هكذا تقول: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا الله، اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم يا أحبتي في الله، انظروا، لو أن في قلوبنا رجاء الله وحده لقلنا: اقضي ما أنت قاض. انظر إلى هؤلاء السحرة، جاءوا يلتمسون قروشا في منتهى الذل، قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هتدينا فلوس لما نغلب؟ يستذلون بطلب القرش والجنيه. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يتحفهم فرعون ويزيدهم بمنحة. نعم، وإنكم غدا لن تهتبوا كمان من حشية لمن المقربين. انظر إلى قمة ذلهم وهم يقولون بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. كل هذا بمجرد وقوع التوحيد في القلب ذهب الحرص على المال، بل والحرص على الحياة، بل والحرص على الدنيا. فقالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يبكوا على ضياع أجرهم، بل قالوا الطعنة التلنة موتنا دبحنا إحرقنا اقضي اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، ها؟ والله خير وأبقى. اوعى تنساها في حياتك، انقشها بالنور على قلبك. والله خير وأبقى، الله خير منك وأبقى. لن نؤثرك على الله إيثار أن تؤثر الله على هواك، أن تؤثر الله على شهواتك، أن تؤثر الله على الدنيا، أن تؤثر الله على كل ما تريد. تقول والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. انظر إلى هذا الرجل الذي قتل 100 نفس. يقول ابن القيم لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال، تلك الحال اللي هي سكرات الموت، على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. فهذا أمر آخر وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. وقريب من هذا، قريب من هذا التوحيد ما قام بقلب البغي التي رأت الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى. الحديث مسرور أن الله غفر لبغي رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وحملت خفها في فمها حتى سقته، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. بغي، وأنتم تعرفون معنى كلمة بغي، بغي تزني بفرجها بمال، بغي بغي. هذه البغي يقول ابن القيم، وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت من التوحيد مع عدم الآلة، ما عندهاش دلو تملأ به من البئر، وعدم المعين ولا أحد يساعدها ولا رجل، وعدم من ترائيه بعملها. تسقي كلب ليه؟ ها؟ هناك اليوم من يسقون كلاب ويراعون الكلاب أمام عدسات المصورين ليقال إنسانية، ثم يقتلون المسلمين ويذبحونهم وينتهكون أعراضهم. حيوانية هي 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 هي، أليست الأسماء اللامعة التي تعرفونها؟ يرعون الكلاب والرفق بالحيوان، وهم هم الذين يقتلون ويذبحون ويبقرون بطون المسلمين. نعم، أما هذه فحين سقت الكلب من الذي كان يراها؟ لا أحد إلا الله، ما وجدت معينا مساعدا، وعدم وجود من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر. نزول البئر خطر ولا لا؟ خطر أن تزل قدمها فتغرق. تغررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها في فيها، حملت الخف بين أسنانها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، فغفر الله لها. اللهم املأ قلوبنا توحيدا يا رب. فهكذا الأعمال والعمال عند الله. وشوف الجملة الجيدة، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم، واسمع لهذه الجملة الخطيرة العظيمة جدا، يقول فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال طلبها ذهبا، والله المستعان. أول ثاني تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. أيها الإخوة، عرفتم الآن مقدار التوحيد. هناك رسالة أنصحكم ألا تناموا الليلة حتى تقرؤوها، تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب الحنبلي، وسبق أن درسناها قريبا. فهذه رسالة خطيرة جدا لتفقه معنى كلمة لا إله إلا الله وتعمل تعمل بها. أسوق لكم منها مقتطفات سريعة، مقتطفات سريعة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، قال طائفة تلك النصوص المطلقة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قد جاءت مقيدة في أحاديث أخر، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا فيها قلبه ولسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلب، وفي بعضها قد دل بها لسانه واطمأن قلبه. هذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، ألا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. لذا جاء صريحا أن رسول الله قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك، وإن كان الحديث إسناده لا يصح. تحقيق هذا المعنى وإيضاحه، اسمع الكلام المتين لابن رجب هذا، وهو هو صاحب كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، وهو من السلف ولا شك، فالسلف كل من سبقه. فانظر إلى كلامه وانظر إلى علمه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله، ما تقول لا إله إلا الله، يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا، ده الإله. فإن قلت لا إله إلا الله يقتضي أنك لا تعصي هذا الإله الذي رضيته إلها هيبة خوفا وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، لا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. كثيرا ما نتكلم عن لا إله إلا الله وعن الشرك والمشركين ونظن أنه لا مشركون على الأرض إلا من يطوفون حول السيدة زينب، أو يتمسحون بقبر الحسين المزعوم، أو من يذهبون لمولد السيد البدوي، أو غير ذلك من هؤلاء. إنني أقل كثيرا ما أوجه إخوة الشباب ونفسي قبلكم، أنك ينبغي أن تتعلم العلم لتحاكم نفسك لا لتحكم على الناس. انتبه، تلكم قضية خطيرة. أننا كثيرا ما نقرأ ويخطر ببالنا هذا، وهي عملية ما كما يسمونها عملية إسقاط. أنني أقرأ، حين نقرأ أو نتكلم، حين نتكلم أو نسمع، حين نسمع فكل مسألة تقع في ذهننا نصرفها. يجي الشيخ يتكلم عن الكبر، يوم الواحد مننا يقول فلان ده متكبر وفلان متكبر وفلان متكبر. الشيخ يتكلم عن الغرور، فلان مغرور وفلان مغرور وفلان مغرور. يتكلم مثلا عن العجب، فلان ده فيه هي الصفة دي بالضبط. وهكذا إسقاط إسقاط إسقاط، وهو يسلم نفسه من كل شيء. وتلك التي ضيعت شباب الأمة. نعم، أننا قلبنا القاعدة الأصيلة التي يأمرنا بها الدين: حسن الظن بالمسلمين وسوء الظن بالنفس. قلبناها فصارت سوء الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنفس، فضعنا. إنني أريدك أن تلقي كلام التوحيد، تسقطه على نفسك وحدك بالتمام الآن. لا يخطرن ببالك أننا نتكلم عن هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة. أما أن فكلامنا الليلة حجة لك أو عليك. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، اسمعها تاني: هو الإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. تأمل معي الفقرة اللي جاية دي. يقول: ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. معاصي، معاصي أطلق عليها الشارع اسم الكفر، لأن منشأها طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء، وأطلق الكفر على الحلف بغير الله، وعلى التوكل على غير الله، وعلى الاعتماد على غير الله، وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول ما لي إلا الله وأنت. هذا إيه؟ شرك وكفر. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر، كالطيرة، الطيرة اللي هي تشاؤم والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، بل واتباع هوى النفس ما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. سمعت دي؟ أقولها تاني بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بل وكذلك اتباع هوى النفس، اللي بينظر إلى المرأة الأجنبية ده إيه؟ هوى. إحنا كلامنا كله عن الهوى، نعوذ بالله من الهوى. هوى الذي يمشي مع امرأة، هوى الذي يسمع الأغاني ده إيه؟ هوى. هذا كله اتباع الهوى قادح في كمال التوحيد. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها هوى النفس أنها كفر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله، وقتاله إيه؟ كفر. ليه؟ لأن الذي المسلم له حقه الحب، فإذا قاتلته فإنما تقاتله لهوى، لهوى. وكذلك من أتى امرأة حائضا، التي يأتي زوجته وهي حائض يأتيها لليه؟ للهوى. ومن أتى امرأة في دبرها، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. إنما يأتي امرأة في دبرها لماذا؟ هوى. وإنما الأصل في المسألة وأتوهن من حيث أمركم الله، فإذا أمر الله أن تأتيها من قدام فأتيتها من خلف فإن هذا نتيجة هوى، فأطلق عليه لفظه الكفر لأنك أطعت الهوى ولم تطع الله. يقول وأيضا من شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، بل قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. ومن هنا قيس حكم تارك الصلاة، تارك صلاة كسلا وتهاونا، جحودا دي ما فيهاش كلام، كافر كفر مخرج من الملة، لكن كسلا وتهاونا وهو مقر بوجوبها معترف بتقصيره، فهذا من هذا القبيل أنه عابد لهواه، فأطلق عليه من ترك الصلاة فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، انتبهت لهذه المسألة. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، فقال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول ويشهد لهذا أيضا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والقميصة، تعس عبد المرأة، وهذه زيادة شاذة، إن أعطي رضي وإن لم يعت سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. أنقش اللي جاية دي اكتب. يقول فدل هذا، اسمع القاعدة الخطيرة جدا، فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء إلهه ومعبوده. الله أكبر. تسمع الجملة دي تاني؟
كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم.
فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان هذا الشيء يعني غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده. عبد من؟ عبد هذا الشيء، ماشي مع امرأة هي غاية قصده ومطلوبه، يحبها فهو عبدها، فهو عبدها، تعيس عبد المرأة، جني وديه وجني جيبه، فهذا الإنسان عبد الجني. وهذه سمعتها بأذني بالليلتهم السوداء على رؤوسهم التي يسمونها ليلة رقص السنة، جلست إلى رجل أكثر من ثلث ساعة أكلمه، وفي النهاية قال أنا ربي اللي بعبده هو جني. حين تكلمه في مسألة ألا يعمل في هذه الليلة خدمة لمن يشرك ويكفر بالله، ديني فلوس اللي بكسبها وأنا بطل، ما تدينيش ما بطلش، وأنا لا أعطيك أبدا، أريدك أن تترك لله لا للفلوس. نعم، فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان هذا الشيء غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ولهذا سمى الله طاعة الشيطان عبادة، قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان، فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. لذا قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه بالنار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار، ما من علم أن إلهه ومعبوده واحد أحد فرد، بل يفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقولك لا إله إلا الله يقتضي ألا تحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة له وخوفا ورجاء. ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى ذلك بأنهم، اسمع كلام ربك، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فأحبط أعمالهم. قال بعضهم ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغض حبيبك، وقال بعضهم كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وقال آخر المحبة الموافقة في جميع الأحوال. تدعي أنك تحب الله، أنك تحب الله، وافقه في كل ما يأمرك به. أنشد يقول ولو قال لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. هذا هو الحب، لو قال لي مت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ثم يقول ابن رجب ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، آثر، ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، من رضا من؟ ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. عرفت؟ لما تيجي تمشي في الشارع وتجد امرأة متبرجة متزينة متزخرفة، نسأل الله أن يستر المسلمات، ورأيتها كذلك تذكرت قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأطلقت بصرك، عرفت من أين أتيت؟ أنك تحب شهوتك أكثر من حبك لله. لو أحببت الله بكمال الحب بقولك لا إله إلا الله لآثرت، يعني فضلت واخترت الله على شهوتك ونفسك، على شهوتك ونفسك. ثم قال في نهاية الرسالة إخواني إذا فهمتم هذا المعنى، فهمتم معنى قوله، معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ومن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب إلا الله ولم يرجو سواه ولم يخشى أحدا إلا الله ولم يتوكل إلا على الله ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا انتبه، أحسن تظن إن معنى قولنا إن يقول لا إله إلا الله ويحب الله يبقى ما يحصاش أبدا، لا، يقول ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ومع هذا فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة أن يكون معصوما فلا يخطئ، لا، ولكن هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن أسلم الإمام التابعي الجليل الفقيه المتوفى سنة 136، يقول زيد بن أسلم إن الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي علامة التابعين أبو عمر عامر بن شراحيل الشعب الكوفي متوفى سنة 103، قال الشعبي إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. تعرف إزاي؟ ها؟ كيف؟ يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وتفسير هذا الكلام، اسمع الكلام المهم اللي جاي ده، وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. ذلك أن الله تعالى له عناية خاصة بمن يحبه، إذا أحب الله عبدا يعتني به عناية خاصة، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع العبد إلى الاعتذار ويبتليه الله بمصائب مكفرة لما جنى فلا يلقى الله إلا وهو بغير ذنب. الله أكبر. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح تحبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. كيف تصل إلى حب الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ تحب ربنا يحبك، يحبك. وليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن تحب. كلنا بنحب، لكن مين اللي يتحب أصلا عند الله؟ مين اللي يحب ربنا؟ إذا أحبك الله أخذ بيدك وعصمك منعك، وإذا زللت سارع بإخراجك وتنجيتك. في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت مه إن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. كانت بغيا، كانت بغيا، ولكن لما أسلمت أسلمت قالت مه مه يعني انتهي، قف، توقف، ابتعد، مه إن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فتركها وولى وجعل يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطا. أما اللي يتلفت عليه حد وشه ما لبس في الحيطة. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه فأخبره بالأمر، فقال صلى الله عليه وسلم أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يا قوم، يا قوم، قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها دموع العين وقد طهرت. اللهم طهر قلوبنا. يا قوم، اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء. متى طالبتكم نفوسكم بشهواتها فقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد والطاعة، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. كلام الإمام الطحاوي في عقيدته، نعم الاستسلام، فاستسلم لله وتخلى عن نفسك. إذا راودتك نفسك على معصية فقل لها مه إن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام. ذكروها، ذكروا نفوسكم مدحتة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ذكروها لعلها تحن إلى الاستقامة. عرفوها، عرفوها اطلاع من هو أقرب إليكم من حبل الوريد، لعلها تستحي من قربه ونظره. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في بلاء فأبت، فقال ما يرانا إلا الكوكب، فقالت أين مكوكبها؟ أكره رجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب، ثم قال هل بقي باب لم تغلق فيه؟ قالت نعم، الذي بيننا وبين الله، الذي بيننا وبين الله. رأى بعض الصالحين رجلا يكلم امرأة فقال الله يراكما سترنا الله وإياكما، الله يراكما سترنا الله وإياكما. عليكم بالمراقبة، وتلك ثمرة التوحيد، المراقبة علم القلب بقرب الرب، بقرب الرب. يقول بعضهم كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، كأن رقيبا منك يا ربي يرعى خواطري في قلبي، يراقب قلبي، ورقيبا يراقب نظري ولساني. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني. تعالوا إخوتا لننظر في مسألتنا كيف نغض أبصارنا عن المتبرجات بالتوحيد. اللهم اكذف التوحيد في قلوبنا، اللهم واملأ قلوبنا إيمانا بك وتصديقا يا رب. يقول ابن القيم لطائف أسرار التوبة ثلاثة: أن ينظر إلى الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين. وقفنا معها في اللقاء الماضي، أنك وأنت تنظر الله قادر على أن يسلب بصرك فلا ترى، قادر أم ليس بقادر؟ قادر ولا يزال. فلما نظرت أحدها أن تعرف عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. تعالوا إخوتا لنعرف الله حتى نتوب من كل معاصينا. يقول ابن القيم: أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه، يعني المعصية، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة لله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، أن تتعبد الله بهذه الأسماء. احنا اتفقنا أنك لست مطالبا بالعصمة، وإنما أنت مطالب كلما وقعت أن تتلافى تلك الوصمة. كيف؟ قال: أن تعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسماء الله وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات. يقول ابن القيم: أنت إذا فرضت الخلق بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ لو فرضنا ما فيش خلق، كان الرزاق يرزق مين؟ فوجود البرية ورزقها لإيجاد المقتضى لاسمه الرزاق. ولو أننا نعتقد أنه ليس بعد إيجاد البرية استفاد اسم الباري، وإنما اسمه الرزاق قبل أن يرزق، وإنما أوجد الخلق ليكون لاسمه مقتضا في الواقع، ليكون لاسمه أثرا في الواقع. قال: وأنت إذا فرضت أن الحيوان، والحيوان هو المقصود به الأحياء، بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحانه من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات، ودلهم عليه بجميع أنواع الدلالات، وفتح لهم جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. اعرف الآن كيف تتوب من هذا الذنب ولا تعود. يقول ابن القيم: وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والتوحيد يضيق عنها التعبير في نطاق الكلمة. أولها أن تعرف عزة الله، وهو سبحانه العزيز يقضي بما يشاء، ولكمال عزته حكم على العبد وقلب قلبه، بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه، وجعل العبد مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، أنه يجعلك تريد ما يريد. اسمع إلى قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا تستطيع أن تشاء إلا أن يشاء الله أن تشاء. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عزيزا حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب. حين ذاك إذا عرف العبد عز سيده ولاحظ بقلبه هذا العز، وتمكن شهود هذا العز من قلبه، كان الاشتغال بعز السيد عن ذل المعصية أولى وأنفع، وأن يصير مع الله لا مع نفسه. وصلت؟ طب صلي. اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنا أريدك أن ننتقل إلى رحاب التوحيد، مش مسجد التوحيد لننقل صلاة الجمعة، لا، رحاب التوحيد يعني لنعيشه كثيرا ما أقول لإخوة الشباب، ليست قضية التوحيد كلام وشعارات ترفع، ليست هذه القضية نحجب بها ونتمناها ونتكلم عنها ونبسطها بالشرح، لا، أن تعيشها. سبب الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون اليوم بسبب ضياع التوحيد. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بالتوحيد، التوحيد اليوم صار في جوف الكتب، في بطون الكتب، داخل الأغلفة فقط. نريد واقعا مشاهدا في العالم، في الشارع، في التعامل العبد مع العبد، نريد أن نرى أثر التوحيد. اسمع، مشهد العز، مشهد أن تشهد اسم الله العزيز. إزاي؟ يقول: إذا عرف العبد عز سيده أن يجعلك شائيا لما يشاء، مريدا لما أراد. أنا أستطيع أن أجبرك على أن تكتب، لكن لا أستطيع أن أكره قلبك على اعتقاد ما تكتب، صح؟ كل الناس يستطيعون هذا، أن يتحكموا في ظاهرك، أما الذي يتحكم في قلبك من؟ الله. فتؤمن هنا أنه العزيز، فإذا لاحظت تلك العزة بقلبك وتمكن شهودها من قلبك، كان الانشغال به بالعزيز عن ذل المعصية أولى وأنفع، فتصير مع الله لا مع نفسك، لأنك قلبك راح كده، تقعد أنت تجاهد أن ترد قلبك. استعن بالعزيز يرد إليك قلبك، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. أيضا من معرفة عزة الله أن تعرف أنك مدبر مقهور، ناصيتك بيد غيرك، لا عصمة لك إلا أن يعصمك، ولا توفيق لك إلا أن يعينك ويوفقك، فأنت ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ثالثا من شهود العزة أيضا أن تشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها في يد من؟ في يد الله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره، زاد شهوده لعزة ربه وكماله وحمده وغناه، وكذلك العكس بالعكس. فنقص الذل ينقصك من رؤية العز، ونقصان رؤية العز يريك في نفسك الكمال. ومن ذلك أيضا مشهد العزيز أن العبد في الأصل، العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد العبد جريان الحب وجعله فاعلا لما هو غير مختار له، مريدا بإرادته ومشيئته واختياره، فهذا يشهده عزة الله وكمال قدرته. ومنها أن تشهد مشهد البر، من أسماء الله البر، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أن تشهد بر الله بك في سترك حال ارتكابك المعصية، مع كمال رؤيته لك، ولو شاء لفضحك بين خلقك بين خلقه فحذروك، وهذا من كمال بره سبحانه. الله عز وجل رآك وأنت تعصي، شاهدك ومطلع عليك ويعرف حالك، وكل نواصي الخلق في يد من؟ في يده. فلو شاء لسلط عليك كلبا من عبيده، ولكنه لبره سترك وهو يراك وأنت تخالفه، ويحفظك وأنت تعصاه، ويراعيك وأنت لا تراعيه، ويحلم عليك وأنت لا تمهل نفسك. أليس هذا يحب؟ ها؟ إي والله، هذا البر من سيدك كان عن كمال غناه عنك وكمال فقرك إليه. فأنت إذا رأيت هذا تشتغل بمطالعة المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فتزهل عن فعل الخطيئة، فتبقى مع الله، وذلك أنفع لك من الاشتغال بالمعاصي وشهود ذل المعصية. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى للموحدين. ومنها بعد أن ذكرنا شهودك اسم العزيز وشهودك اسم البر، أيضا تشهد اسم الحليم. الحليم شهود حلم الله تعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجلك بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث لك ذلك معرفة ربك باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم، والتعبد بهذا الاسم، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب، أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها. نعم، أن تشهد اسم الحليم أنك تسارع في المعاصي والله يحلم عليك. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد: والله لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، لما شجوا جبهته وكسروا رباعيته وجحشوا ركبته ودخلت حلقات المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرقئ الدم، جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. ما لك علاقة؟ هو الحليم. لما حلم سبحانه وتعالى على أبي سفيان أسلم، وخالد، وعمر بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم، لما كان حلم الله صاروا بعد ذلك من القادة. تشهد هنا اسم الحليم أن الله يمهلك حتى تتوب فتكون من القادة والسادة، وإلا فقد يعاجلك، يمهل ولا يهمل. ومنها معرفة اسمه الكريم، أن تعرف كرم الله في قبول عذرك إذا اعتذرت إليه فيقبل عذرك بكرمه وجوده. نحن نعتذر اليوم ولا نعمل إيه؟ النساء عاريات تماما، والشباب مش لاقي يتزوج. كما قلت لكم أنا مأخر الكلام عن الزواج إلى أبعد مدى ممكن، لأن ده العلاج اللي هو آخر الدواء الكي، هنضطر له في الآخر إلى الزواج. نسأل الله أن يزوج شباب المسلمين، وبإذن الله تعالى سنطرح مشروعا لتيسير الزواج بإذن الله تعالى. لكن المقصود يقول لك أنا مش طايل أتزوج، والشهوة غالبة، والفتن محيطة، دي عذر بتعتذر إلى الله، تقول: يا ربي ضعيف، يا ربي أنا ضعيف، ماذا أصنع؟ حين تعتذر يقبل الله عذرك بكرمه. بإيه؟ بكرمه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن المحال أن يكلف الله بما لا يطاق، ممكن؟ أبدا. فتكليفه لك بما يطاق، فهذا الذي كلفك به في حدود طاقتك، لكن لكرمه يقبل عذرك. فيوجب لك شهود الكرم اشتغالا بذكره وشكره. صح؟ كريم أعطاك تشكر ولا لا؟ وإلا صرت أنت لئيما. ويوجب أيضا محبة أخرى له حاصلة لم تكن حاصلة قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. الواقع بذلك فعبودية التائب أعظم. وأيضا أن تشهد اسم الله الغفور، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، أن تشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله ولا لا؟ فضل محض من الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو أخذك بمحض حقك كان عادلا. لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم جميعا غير ظالم لهم ولا لا يا شباب؟ يعني لو أن الله عز وجل أدخل كل خلقه النار يبقى ظلمهم لماذا؟ كلكم تعرفون قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة ثم طلب من الله أن يقبضه وهو ساجد، ثم قال الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا رب بعملي. هذا تهديد لمن يرى عمله: لا يا رب بعملي. فقال: زنوا عمل عبدي، عبادة عبدي 500 سنة إلى جنب نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وخفت عبادة 500 سنة. فقال ربنا: أدخلوا عبدي النار بعمله. طب دي نعمة البصر، فين شكر نعمة اللسان ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة القلب واليدين والرجلين والأصابع و و و و و و و عد. فلو دخل لو أدخل الناس جميعا النار لعذبهم وهو غيره ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من جميع أعمالهم. نسأل الله أن يتولانا برحمته. وشاهد هذا، وإن كان هذا الحديث في الإسرائيليات لا يثبت، شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني له رحمة من وفضل. فأنت تشهد فضله في مغفرته، فيوجب ذلك أيضا شكرا، وتشاهد اسمه الغفار. وأيضا تشهد مشهد اسم ربنا عز وجل الكبير المتعال. وهنا نقول أن العبد لا بد أن يقبع في زاوية الذل والانكسار والخضوع والافتقار، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت النفس لقالت كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. نفسك لو استطاعت لقالت، ولكنها لم تستطع فلم تقل. هو قدر فقال، وأنت عجزت فلم تقل. لذلك يخلصك من هذه العبودية، يخلصها من هذه أن تقبع في زاوية الذل بأن ترى اسم الله الكبير المتعال. أيها الإخوة، لا شك أن الدرس الليلة كان في الأسماء والصفات، ولم تتعودوا مثل هذه الدروس، ولكن ارجع فذاكر هذا الكلام مرة أخرى من كلام ابن القيم في أسرار التوبة، في أسرار التوبة في مدارج السالكين.